بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنعيش أيها الإخوة الأخوات هذه الحلقة مع تأملات قرآنية في أعظم حقيقة في كتاب الله جل وعلا، أعظم حقيقة في الحياة، الغاية التي خلقنا لأجلها، ألا وهي عبادة الله جل وعلا وتوحيده. نقف مع قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أيها الإخوة الأخوات، تحديد الهدف من أعظم وسائل النجاح، وهذا أمر معروف عند علماء التربية والنفس. تخيل إنسانا يعيش في هذه الدنيا بلا هدف، تضيع عليه حياته، لا يحقق شيئا، يعيش في اللهو واللعب، وبينما رجل له هدف معين فسيسعى لتحقيقه ويعيش حياة فيها جدية وعمل. وأذكر أني سمعت قصة حافظ من حفظة القرآن، يقول: كنت أحاول حفظ القرآن ولا أوفق لحفظه، حتى جعلت القرآن هدفا في حياتي، حفظ القرآن هو غايتي، حتى كتب لوحة في غرفته: حفظ القرآن غايتي. وكلما نظر إليها ارتفعت همته، وألزم نفسه أن يحفظ في كل يوم صفحة من كتاب الله، وهكذا من الله تعالى عليه بحفظ القرآن. وهذا أي الإخوة نجده في نفوسنا. الآن الواحد منا إذا صمم على أمر معين، أراد أن ينجز مشروعا من مشاريع الدنيا، كيف يسعى لتحقيقه حتى يتمه بإذن الله؟ لماذا نحقق هذه المصالح في دنيانا، في تجاراتنا؟ لأن جعلناها أهدافا وغايات في حياتنا. والإخوة الأخوات، المسلم إن لم يربط أهدافه وحياته بالهدف العظيم وهو عبادة الله جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لم تكن لحياته، لم تكن لحياته معنى، ولم تكن لأهدافه معنى، تكون أهدافه وحياته لا قيمة لها عند الله. انظر إلى الكفار، مهما بلغوا في التطور والتقدم في الدنيا، الله تعالى يقول عنهم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ويقول الله جل وعلا: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فالمسلم ينبغي عليه أن يجعل الهدف الأعظم في حياته تحقيق عبودية الله جل وعلا، وتكميل هذه العبودية، وأن يحققها على أحسن وجوهها، كما قال جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تخيل أنك تجعل غايتك العظمى عبادة الله جل وعلا، كيف ستهتم لها وفي تحقيقها؟ يعني المسلم إذا جعل همه عبادة الله، الصلاة هي الغاية العظمى في حياته، لن يكون عنده وقت أصلا لأن يضيع وقته في القيل والقال والأمور الفارغة. فإذا فرغ: وإلى ربك فارغب. هذه العبادة تحتاج إلى تعلم العلم حتى تخشع فيها وتعرف عظمة الله. إنما يخشى الله من عباد العلماء. إذا جعلت الله تعالى هو غايتك في الدنيا، جعلت عبادة الله هي الغاية، تغيرت حياتك تغيرا جذريا، تتوب إلى الله. لأنه لا يمكن للإنسان أن يكون على عبادة الله إذا كان مصرا على المعاصي والمحرمات. مفتاح التوبة أنك تنتبه لهذه الغاية العظيمة. حتى إذا أصبت مثلا بمصيبة، والله يهون عليك كل شيء. لماذا؟ لأن هذه المصيبة ما أصابتك في دينك، وإنما أصابت دنياك، والدنيا فانية. وهكذا المسلم إذا جعل العبادة غايته سيسعى لتكميلها، سيحافظ على الصلوات، على الواجبات، سيبتعد عن المحرمات، سيسارع إلى المستحبات، سيتحرى عبادة الله تعالى في كل حال، في كل وقت، حتى في وظيفتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، تؤدي الوظيفة بأمانة وإخلاص وجد. وهكذا تعبد الله تعالى في كل حال، حتى مع أهلك، مع أولادك، تتحرى إقامة العبودية، لا تظلم زوجتك، تخاف الله تعالى فيها، لأن هذه من معصية الله. وهكذا الزوجة لا تعصي زوجها، بل تحترمه وتقدره وتطيعه. لماذا؟ لأن هذه عبادة لله جل وعلا. وإذا جلست مع أولادك تربيهم التربية الحسنة وتؤانسهم، تدخل الفرح على قلوبهم، تساعد المساكين الفقراء، كل هذا مما يحبه الله، فتكون عبدا لله في كل شؤونك. ثم إذا أردنا أن ننظر في حقيقة هذه العبادة وجمالها في صورة واقعية، تعالوا ننظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من خلال تأمل كلمة واحدة من كتاب الله، هي عنوان وصف النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن. تأملوا الإخوة في هذه الآيات، بماذا يصف الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في أعلى مقامات الشرف؟ تأملوا في هذه الآيات، تشترك في كلمة واحدة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قال عبده، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. في مقام التحدي قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وقال في مقام الدعوة، قال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. في مقام الوحي قال جل وعلا: فأوحى إلى عبده ما أوحى. يصف الله جل وعلا أكرم خلقه بالعبودية، حتى تعرف أنك كلما كنت محققا للعبودية لله كلما كنت أقرب إلى الله. وتأملوا في عبودية النبي صلى الله عليه وسلم، ما أعظمها. تأملوا، كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم، فيسأل عن هذا فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يسجد بمقدار قراءة 50 آية في قيام الليل. السجود أعظم مظهر عملي لتحقيق العبودية لله في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه. النبي صلى الله عليه وسلم ترى عليه أثر العبودية حتى في معاملاته. يقول عبد الله بن بوسر رضي الله عنه: أهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاه، قال فجثى على ركبته يأكل، فقال له أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. سبحان الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس كما يجلس العبد، ويأكل كما يأكل العبد. كان صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، كان يرقع ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته، تأتي الجارية الصغيرة فتأخذ بيده فيقضي لها ما تريد في أي سكك المدينة. كان صلى الله عليه وسلم طويل الصمت قليل الضحك، وإذا ضحك كان ضحكه تبسما ما يقهقه. تأمل، العبودية كسرت قلبه، فيرى هذا على آثار جوارحه وأعماله. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه، ولا يأكل متكئا، كان يأكل القديد. وهكذا كان إذا جلس مع أصحابه يسمع له في المجلس الواحد أن يقول: اللهم اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، 100 مرة. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، يعني حياتي كلها، ومماتي لله رب العالمين. فيحيى الإنسان على لا إله إلا الله، فيرجى له أن يموت على لا إله إلا الله. نسأل الله تعالى أن يختم حياتنا بلا إله إلا الله. ثم تأملوا أيها الإخوة في كلمتين اقترنتا في كتاب الله تكشف لنا عن حقيقة العبودية لله جل وعلا. تأملوا في هذا الاقتران البديع في كتاب الله. يقول الله جل وعلا في وصف المؤمنين في سورة التوبة: التائبون العابدون، ثم ذكر باقي الصفات: الحامدون، التائبون العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون إلى آخره. وتأملوا في وصف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، تائبات، عابدات، سائحات، ثيبات، وأبكارا. تأملوا كيف اقترن وصف التوبة بوصف العبودية: التائبون العابدون، وهنا قال تائبات عابدات. هذا يكشف لنا عن حقيقة العبودية لله، وأن العبادة الصادقة لا بد أن تبنى على توبة نصوح لله جل وعلا، لأن حقيقة العبادة محبة الله. كيف تعصي من تحب؟ يقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. العبادة حقيقتها تذلل لله وخضوع لله، فكيف تعصي الله؟ المعصية إباء وامتناع عن طاعة الله. ولذلك حقيقة العبودية باجتنابك المعاصي والمحرمات قبل كل شيء. لا تظن أن العبادة بكثرة الصلاة والصيام ثم أنت تعصي الله، تنظر إلى ما حرم الله وتسمع المحرمات وتتكلم بالغيبة، ما حققت حقيقة العبادة. لأن هذه العبادة نور تقذف الخشية والخوف من الله في القلوب، فتبتعد عن المحرمات. لذلك جاء في وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه أنه قال له: اتق الله، قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، أعبد الناس إذا اتقيت المحارم. وقال بعض السلف، قال: لا يذوق العبد حلاوة العبادة حتى يجعل بينه وبين الشهوات سدا. وسئل وهيب بن الورد رحمه الله: هل يجد العاصي حلاوة العبادة؟ قال: لا، ولا من هم بالمعصية. سبحان الله. ثم المسلم إذا حقق عبودية الله يحفظه الله من المعاصي. وتعالوا نتأمل في هذه الآية في قصة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام. تأمل لما راودته امرأة العزيز عن نفسه وغلقت الأبواب واجتمعت على يوسف عليه الصلاة والسلام دواعي المعصية، ما الذي حفظه من المعصية؟ قال الله جل وعلا: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي قراءة: المخلصين. لما أخلص لله، أخلص محبته لله، جعل قلبه خالصا لله، لم يجد داعي المعصية مكانا في قلبه، فولى خاسئا وهو حسير، فأخلصه الله لنفسه فكان من المخلصين المحفوظين من الوقوع في الشهوات والمحرمات. فتحقيق التوحيد الخالص أعظم ما يحفظ العبد من المعاصي. ولذلك الإخوة، مما يشبه هذا أن الله تعالى في كتابه يقرن بين الاستغفار والعبادة. قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال جل وعلا: فسبح بحمد ربك واستغفره. فسبح بحمد ربك، هذا التوحيد، واستغفره إنه كان توابا. كما عرفنا حقيقة التوحيد بالتوبة إلى الله. ثم كذلك مهما عبدت الله فلن تصل إلى حقيقة العبادة إلا إذا عرفت أنك عاجز عن تحقيق العبادة. مهما عبدت الله فالله يستحق أعظم مما تفعل. فالمسلم لا بد أن يتفكر في هذا المعنى في كل عبادة يؤديها. تعرف أنك مهما عبدت الله وخشعت وبكيت لله فالله تعالى يستحق أعظم من هذا. لن توفي شيئا مما يستحقه الله من التعظيم والإجلال والعبودية فلا تزال مستغفرا تائبا تستشعر تقصيرك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أيها الإخوة الأخوات، من أعظم الحقائق التي كشف عنها القرآن الكريم أن هذا الكون كله يوحد الله ويسبحه جل وعلا، كما قال جل وعلا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ويقول الله جل وعلا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. والله يقشعر جلدك وأنت تتفكر في هذه الحقيقة، أن كل شيء من حولك يسبح الله، هذه الجدران، هذه الطاولة، هذه السماوات، الأرض، الجبال، الأشجار، الحيوانات، بل إن هذه المخلوقات تغضب من بني آدم إذا أشركوا بالله، كما قال جل وعلا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. لماذا؟ أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. بل هذه المخلوقات تغار على دين الله وتدعو إلى الله. انظر إلى هدهد سليمان عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا عنه: فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله. هذا كلام الهدهد ينكر عليهم، يقول: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وهذه المخلوقات تفتقد المؤمن الموحد الذي يعبد الله، إذا مات المؤمن تفتقده وتبكي عليه، كما قال ربنا جل وعلا عن آل فرعون: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. مفهوم الآية إذن أن السماوات والأرض تبكي على المؤمن، وإلا ما الفائدة إذا كانت لا تبكي على أحد؟ لماذا يقول فما بكت عليهم السماء والأرض؟ ولذلك جاء رجل للإمام مجاهد رحمه الله وهو تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، قال له: أتبكي السماوات والأرض؟ قال: ما لك تعجب؟ قال: وما للأرض لا تبكي على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود، وما للسماوات لا تبكي على عبد كان لتسبيحه وتكبيره دوي كدوي النحل. فما أروع هذه الحقيقة، والله إذا استشعرها المسلم لا يفتر لسانه من ذكر الله ويمتلئ قلبه من تعظيم الله وهيبته جل وعلا. ثم أيها الإخوة، من التأملات، تأملوا في أول نداء للناس في القرآن الكريم في سورة البقرة يتعلق بتقرير التوحيد. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم تأمل إلى برهان التوحيد، ما أوضحه، يفهمه الصغير والكبير والعالم والجاهل. قال: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنتم تعلمون أن الله هو الخالق الرازق المالك، فلماذا تجعلون له أندادا، تعبدون غيره؟ أنت الآن إذا فتحت عينك وإذا بك تجد تحتك فراشا لينا وفوقك مظلة كبيرة تظلك من حر الشمس، وأمامك مائدة فيها من أصناف المطعومات والمشروبات، تقول: من فعل هذا؟ تقول: أريد أن أشكره، ويكون في قلبك محبة له. فكيف بهذه النعم من ربنا التي نتقلب فيها، كيف بعد ذلك يذهب الإنسان ويشرك بالله ويعبد غير الله. ولهذا المشرك شذ عن الكون وجحد نعمة الله. وأتعجب من بعض المسلمين الذين يذهبون إلى الموتى، إلى الأولياء والصالحين، ويستغيثون بهم ويرجونهم، يا ولي فلان قربنا إلى الله، اشفع لنا عند الله، ويطلبون منهم تفريج الكروبات والشفاء. وتأملوا في هذه الآية مع وضوح البراهين، يتعجب الإنسان من حال هؤلاء. لكن تأملوا أيها الإخوة في هذه الآية وفي هذه القصة الواضحة في سبب أول شرك كان على وجه الأرض، كما قال الله تعالى عن نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى أوليائهم أن انصبوا في مجالسكم أنصابا، يعني صوروا لهم صورا وسموها بأسمائهم، لماذا؟ حتى إذا رأوا هذه الصور يتنشطون على عبادة الله، هكذا زين لهم الشيطان ففعلوا ولم تعبد. ثم لما مات هذا الجيل قال ابن عباس: وتنسخ العلم عبدت. فأول شرك وقع على وجه الأرض بسبب الغلو في الصالحين. الشيطان زين لهؤلاء أنكم إذا أتيتم لهؤلاء الصالحين وعظمتموهم وتوكلتم عليهم وطلبتم منهم الدعاء والشفاعة أنهم يسألون لكم عند الله، يطلبون لكم عند الله، يقربونكم إلى الله. سبحان الله، هذه عقيدة المشركين، كما قال جل وعلا عن المشركين: قال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. المشرك يعرف أن الله هو الخالق الرازق، ولئن سألته من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لكن زين لهم الشيطان أن هؤلاء لهم مقام عظيم عند الله، فاطلبوا منهم الشفاعة وتقربوا لهم واعبدوهم حتى يقربوكم إلى الله. فكيف يقع المسلم في مثل ما وقع فيه أهل الشرك؟ ولا شك أن هؤلاء الصالحين لهم شفاعة، الأنبياء يشفعون والصالحون يشفعون والشهداء يشفعون، لكن الشفاعة ملك لله، لا يشفعون إلا لمن وحد الله. أما أنت لما تأتي وتشرك بالله تدعو الموتى، هذا شرك بالله، تحرم نفسك من شفاعتهم في الحقيقة. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام شفع لأبيه فلم يشفع، ردت شفاعته. نوح عليه الصلاة والسلام شفع لابنه الكافر فردت شفاعته. نبينا صلى الله عليه وسلم شفع لعمه أبي طالب، ردت شفاعته. لماذا؟ لأن هؤلاء ماتوا على الكفر. فالشفاعة ما تكون لمن أشرك بالله، تكون لمن وحد الله. فأنت بإقبالك على الله وإخلاصك لله تفوز بالشفاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ذلك الله تعالى يقول: أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فكيف تخفى بعد ذلك هذه الحقيقة، حقيقة التوحيد، على بعض المسلمين ويذهبون ويشركون بالله؟ والله تعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والله لن ينصلح حال الأمة إلا إذا حققت عبودية الله جل وعلا. الله تعالى يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الشرط. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلا أمانة إلا بتحقيق العبودية لله جل وعلا. ولذلك على المسلمين جميعا أن يتواصوا فيما بينهم بالحق، بأن يذكر بعضهم بعضا بحق الله الأعظم، بتوحيد الله جل وعلا. فالدعوة إلى التوحيد دعوة الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كذلك أيها الإخوات الأخوات، من التأملات اللطيفة القرآنية مع آيات التوحيد. آية كنت لا أفهم حقيقة معناها وهي قول الله جل وعلا: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. مرت علي سنوات طويلة وأنا أقرأ هذه الآية، يعني معناها واضح أن الله تعالى توعد من يشرك بالعذاب، وخاطب نبيه تفخيما وتعظيما للتوحيد وبيانا لخطورة الشرك، قال: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، يعني في نار جهنم. ثم سمعت بعض العلماء يذكر معنى جميلا في هذه الآية، قال: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، يعني في الدنيا قبل الآخرة، فمن تعلق بغير الله عذب به. حقا الشقاء في هذه الدنيا أن يرى الإنسان أن سعادته ونفعه وضره بيد مخلوق مثله فيدعوه ويتعلق قلبه به. ثم وجدت تفسير هذه الآية في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. إذا تعبد قلبك للشهوات، إذا تعبد قلبك للدينار والدرهم، أما هذا ما يسجد له، ولكن قلبه معلق بالأموال، وهذا قلبه معلق بالشهوات، هذا قلبه معلق بالنساء، هذا قلبه معلق بالمعاصي، تعلق قلبه بالدخان، بالمخدرات، بالمسكرات، فيظن أنه سيجد السعادة والراحة، والله لا يجد إلا الهم والغم والآلام والحسرات والعذاب. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ والله لن تجد طعم السعادة الحقيقية إلا في توحيد الله، إلا إذا علقت قلبك بالله. كل محبة لا يراد بها وجه الله فهي عناء وتعب على صاحبها، لأن الإنسان في الدنيا لا يمكن أن يحصل كل ما يريد. أنت تريد هذه الشهوة وتحبها وتسعى خلفها، فيقدر لك أن لا تحصل عليها، تحرم من هذه الشهوة فتظل معذبا بها. ثم حتى إذا حصلت هذه الشهوات والأموال، انظر كيف يتعب بعض الناس في جمعها ثم في حفظها، ثم إذا فقدها يشعر بالهم والغم والألم والحسرة. فإذا ما الشيء الذي لا تشعر معه بأي حزن إذا كنت معه؟ لا تحزن إن الله معنا، من وجد الله فقد وجد كل شيء، ومن فقد الله ضيع الله فقد ضيع كل شيء. ولذلك تأمل، القلوب والأرواح والعالم والحياة لا تنصلح إلا بالتعلق بالله وحده وتوحيد الله، كما قال الله جل وعلا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. تفسد القلوب والأرواح إذا تعلقت بغير الله، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، إشارة إلى تشتت قلبه وفكره وهمه، فلا يسعد في الدنيا. انظر إلى السعادة في حياة الموحدين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. يقول بعض السلف: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا. كلما عبدت الله وحدت الله شعرت بطعم السعادة الحقيقية. ثم أيضا الإخوة، الآيات كثيرة وكثيرة في توحيد الله، والتأملات فيها عميقة، ولكن لما نقرأ هذه الآيات الكثيرة في توحيد الله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وتقرأ مثلا عن نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام، قال: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. توحيد الله يفرج الكروب. تقرأ عن إمام الموحدين بعد نبينا صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن الله تعالى لما ذبحه، لما أمره بذبح ابنه، أن الله تعالى لما أمره بذبح ابنه قال جل وعلا عن إبراهيم: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. فخلصت محبته لله حتى قدم محبة الله على محبة الولد وعزم على ذبح ابنه. وهكذا آيات كثيرة وكثيرة في توحيد الله جل وعلا. ما ينفعك يوم القيامة إلا أن تأتي الله بقلب موحد خالص لله جل وعلا. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال ابن عباس بشهادة أن لا إله إلا الله. وقال بعض السلف أن لا يكون في قلبك أحد غير الله. قال بعض السلف لما سمع هذا التفسير ما سمعت منذ 30 سنة أحسن من هذا التفسير. فنسأل الله تعالى أن يخلص قلوبنا ونياتنا وأعمالنا ونظراتنا وسكناتنا وحركاتنا لله جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يحقق إيماننا وتوحيدنا وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.